بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. هذا هو يوم 18 من شهر ذي الحجة من عام 1433، ونسأل الله سبحانه وتعالى لمن حج وضحى وصام أن يتقبل منهم ويجعلهم ممن غفرهم إنه سميع مجيب، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في كل مكان، وأن يفرح قلوبنا بنصره الإسلام والمسلمين. نعود إلى كتاب الإمام الطبري رحمه الله تعالى، ونأخذ في هذه الليلة سورة الهمزة، وهي سورة مكية بالاتفاق، ولعلنا نبدأ مع تفسير الإمام رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة ويل لكل همزة. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. يعني تعالى ذكره بقوله ويل لكل همزة اللمزة، الوادي يسيل من صديد أهل النار وقيحهم. لكل همزة يقول لكل مغتاب للناس يغتابهم ويغضهم، كما قال زياد الأعجم: تدلي بودي إذا لاقيتني كذبا، وإن أغيب فأنت الهامز اللمزة. ويعني باللمزة الذي يعيب الناس ويطعن فيهم، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن أبي الجوزاء قال: قلت لابن عباس: من هؤلاء الذين بدأهم الله بالويل؟ قال: هم المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون أكبر العيب. ساق بإسناده عن أبي الجوزاء قال: قلت لابن عباس: من هؤلاء الذين ندبهم الله إلى الويل؟ ثم ذكر نحو حديث مشرف بن أبان. ساق بإسناد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ويل لكل همزة اللمزة. قال: الهمزة يأكل لحوم الناس، واللمزة الطعان. وقد روي عن مجاهد خلاف هذا القول. ساق بإسناده عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ويل لكل همزة. قال: الهمزة الطعان، واللمزة الذي يأكل لحوم الناس. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وروي عنه أيضا خلاف هذين القولين. ساق بإسناده عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ويل لكل همزة اللمزة. قال: أحدهما الذي يأكل لحوم الناس، والآخر الطعام. وهذا يدل على أن الذي حدث بهذا الحديث قد كان أشكل عليه تأويل الكلمتين، فلذلك اختلف نقل الرواة عنه ما رووا على ما ذكرت. ساق بإسنادي عن قتادة: ويل لكل همزة اللمزة، أما الهمزة فآكل لحوم الناس، وأما اللمزة فالطعان عليهم. ساق بإسناده عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال: الهمزة آكل لحوم الناس، واللمزة الطعان عليه. ساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ويل لكل همزة اللمزة. قال: ويل لكل طعان مغتاب. ساق بإسناده عن أبي العالية قال: الهمزة يهمزه في وجهه، واللمزة من خلفه. ساق بإسناده عن معمر عن قتادة قال: يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه، ويأكل لحوم الناس ويطعن عليهم. ساق بإسناد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال الهمزة باليد واللومزة باللسان. وقال آخرون ساق بإسناد عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قول الله ويل لكل همزة اللومزة قال الهمزة الذي يهمز الناس بيده ويضربهم بلسانه، واللومزة الذي يلمزهم بلسانه ويعيبهم. واختلف في المعني بقوله ويل لكل همزة، فقال بعضهم عني بذلك رجل من أهل الشرك بعينه، فقال بعض من قال هذا القول هو جميل بن عامر الجمحي، وقال آخرون منهم هو الأخنس بن شريق. ذكر من قال عني به مشرك بعينه. ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي ويل لكل همزة لمزة قال مشرك كان يلمز الناس ويهمزهم. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن رجل من أهل الرقة قال نزلت في جميل بن عامر الجمحي. ساق بإسناده عن ورقاء قوله ويل لكل همزة لمزة قال ليست بخاصة لأحد، نزلت في جميل بن عامر قال ورقاء زعم الرقاشي. وقال بعض أهل العربية هذا من نوع ما تذكر العرب اسم الشيء العام وهي تقصد به الواحدة، كما يقال في الكلام إذا قال رجل لأحد لا أزورك أبدا، كل من لم يزرني فلست بزائره، وقائل ذلك يقصد جواب صاحبه القائل له لا أزورك أبدا. وقال آخرون ذلك معني به كل من كانت هذه الصفة صفته ولم يقصد به قصد آخر. ذكر من قال ذلك ساق بإسناد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله ويل لكل همزة لمزة قال ليست بخاصة لأحد. والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله عم بالقول كل همزة لمزة، كل من كان بالصفة التي وصف هذا الموصوف بها سبيله كائنا ما كان من الناس.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تلاحظون في تفسير الهمزة اللمزة يعني وقع فيها خلاف في التعبير، وفي بعض التعبيرات وقع فيها إيش اختلاف، يمكن يقال عنه اختلاف تضاد، خاصة المروي عن مجاهد، وإن كان الإمام رحمه الله تعالى قد يعني خرج هذا من جهة الرواية. أولا الإمام رحمه الله تعالى كما هو مذهبه في لفظة ويل ذهب إلى المراد به وادي في جهنم، وسبق الحديث عن أن الحديث الوارد في كون وادي في جهنم يعني ضعيف جدا، ولهذا الأولى أن يقال إن ويل هي كلمة وعيد، كما يقول القائل الويل لك، أو تقول العرب ويل لأمه وهم باب التهديد، فإذا كأن المعنى وعيد لكل همزة لمزة. الهمزة مأخوذ من مادة همزة، والهمز فيه معنى الضغط، يعني فيه معنى الضغط، واللمز مقابل له، فهل الهمز واللمز معنيان مترادفان أم هما معنيان متداخلان ويفترق بعضهما عن بعض؟ طبعا يظهر من كلام المفسرين من السلف وكذلك من كتب اللغة أن بينهما معنى مشترك وبينهما معنى مفترق، يعني بينهما معنى مشترك وبينهما معنى مفترق، والاشتراك المعنيين وقع الاختلاف في التعبير، الاشتراك المعنيين وقع الخلاف في التعبير. ولو رجعنا إلى القرآن سنجد قوله سبحانه وتعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات، فاللمز هنا لا شك أنه سيكون بماذا؟ باللسان، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ولهذا قال الإمام في تفسير لهذه العبارة يطعن عليك، وقال في قول هماز مشاء بنميم قال معناه مغتاب للناس يأكل لحومهم. فلو تأملنا الآن اغتياب سيكون باللسان واللمز سيكون باللسان. بعض العبارات التي تورد عندنا أن الهمز أيضا قد يكون بالحركة مثل الغمزة أو الإشارة، عندنا الآن الإشارة باليد أو الإشارة بالعين أو الكلام باللسان. هذه ثلاث حركات يمكن أن تكون، فأيها الذي يكون من باب الهمز وأيها الذي يكون من باب اللمس؟ هذه فيها تداخل، فكما قلت لكم هو معنيان يجمعان في شيء ويفترقان في شيء. وللاختلاف الوارد يعني عسر جدا التفريق بينهما، ما المعنى الجامع وما هو الفرق بين الهمز واللمس، ولكن استخدامات القرآن يمكن أن تدلنا على شيء قريب من هذا، مثل قول سبحانه وتعالى وقل أعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين. فهمز الشيطان همزه معناه أن فيه نوع من إيش؟ من الجس أو الضغط على الإنسان، يعني من الجس أو الضغط على الإنسان في شيء ما، فكأنه هذا إشارة إلى أن الهمز يكون فيه شيء من الإشارة أو من اللمس. وأما اللمز فيكون باللسان. ابن زيد قال في قول هماز مشاء بنميم، يقول الهماز الذي يهمز الناس بيده ويضربهم. فلاحظ يهمز ويضرب، معنى إذن الهمز فيه معنى الضغط يعني فيه ضرب. ثم قال وليس باللسان، هنا في سورة القلم يقول ليس باللسان، يعني ينفي أن يكون الهمز من فعل اللسان، فهذا كان يشير لنا إلى أن الفرق بين اللمز والهمز، فإذا يشترك اللمز والهمز من جهة اللفظ، ويفترق الهمز أنه يكون إيش؟ باليد، واللمز لا يكون باليد. يقول وليس باللسان، وقرأ ويل لكل همزة لمزة، قال الذي يلمز الناس بلسانه. كلام من زيد هنا مفصل في سورة النون والقلم وما يسطرون، يعني كلامه مفصل، كأنه الآن يجعل الجامع بين الهمز واللمز هو فعل اللسان، ويفترق الهمز عن اللمز بماذا؟ بالحركة، فالحركة تكون للهمز لا لللمز. لكن العبارة التي وردها الإمام هنا عنه ليست مثل العبارة التي وردها في سورة القلم مع اتفاق الرواية، مما يدل على أن هناك إشكال في الرواية. هنا الرواية هنا تقول قال ويل لكل همزة، قال الهمزة الذي يهمز الناس بيده ويضربهم بلسانه، والذي يبدو الله أعلم أن فيها سقطا، قال ويضربهم، ثم قال وكأنه قال وليس بلسانه، لكي تتوافق مع الرواية السابقة، لكي تتوافق مع الرواية السابقة. قال بعد ذلك واللمز الذي يلمزهم بلسانه ويعيبهم. لما معنى يضربهم بلسانه؟ ما يعني ليس لها معنى إلا اللي معنى الهمز اللي هو التلفظ باللسان. الذي يبدو والله أعلم أن هذه الرواية في هذه السورة سورة الهمزة فيها إشكال، يعني فيها إشكال، لكن عبارة مفصلة في سورة النون أو في سورة القلم واضحة جدا. فإذا من كلام ابن زيد وهو معتني جدا يعني الألفاظ وتفسيرها من جهة اللغة، كأننا نفهم الآن يمكن نقول إن الجامع بين الهمز واللمز هو فعل اللسان، فالهماز واللماز يشتركان في عيب الناس بلسانهم، ولهذا اختلفوا في الهمز واللمز إذا كان باللسان. فقال بعضهم الهمز يكون بما تقابل به الشخص، واللمز ما يكون إيش؟ من خلفه مثلا، فهذا تفريق لكنه في النهاية جامع بينهما، يعني تفريق أنه يجتمع أنه كله باللسان، لكنه يفترق الحال هل هو أمام الشخص أو خلف الشخص. أما الذي ذكره ابن زيد فيزيد معنى آخر، وهو أن الهمز قد يكون بغير اللسان. إذا كان المقراد يضربهم بلسانه الإشارة باللسان، يعني من باب أيضا اللمز، فممكن يعني من غير الكلام. فعلى العموم المقصود أن اللمز فيه حركة، يعني حركة لعضو غير اللسان، والهمز هو فعل اللسان يعني النطق، فإن كان من باب الإشارة فهو يكون من باب إيش؟ اللمس، يكون من باب اللمس. ولو تأملنا عبارات أول شاهد ذكره الشاهد الشعري في قول زياد بن زياد الأعجم، قال تدلي بودي إذا لاقيتني كذبا، قال وإن أغيب فأنت الهامز اللمزة، فقوله فأنت الهمز اللمز كلام زياد الأعجم دال على أن الهمز واللمز يكون إيش بمعنى واحد، يعني خلف، يعني خلف ظهري تهمزني وتلمزني، فإذا قصد المكان عنده واحد فلم يفرق بين الحضور والشهادة، فجعل الهمز واللمز في حال الغيب. طبعا هذا البيت في له رواية أخرى وأنت العائب اللمزة، إذا كان وأنت العائب اللمزة طبعا لا يكون في شاهد إلا لغة اللمزة، أما إذا كان على هذه الرواية وأنت الهامز اللمزة فهي على الأقل فيها إشارة إلى أن الهمز واللمز قد يكون من خلف الشخص. ما ذكره عن ابن عباس الآن أنه قال هو المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون أكبر العيب، وهذا تفسير معنى وليس تفسيرا للألفاظ بمدلولاتها في اللغة، وإنما تفسير معنى يعني تفسير عام لللفظ. أيضا رواية عن ابن عباس أنه قال بنفس الرواية ذكرها قبل، رواية مجاهد قال الهمزة يأكل لحوم الناس يعني الغيبة، قال واللمزة الطعان، فجعل الهمز غيبة وجعل اللمز من باب إيش الطعن. وكذلك رواية أخرى عن مجاهد أنه قال الهمزة الطعان واللمزة الذي يأكل لحوم الناس يعني عكس. هذا العكس اللي في رواية مجاهد توقف عنده الإمام الطبري وحاول أن يخرجه في أن كما قال هذا يدل على أن الذي حدث بهذا الحديث قد كان أشكل عليه تأويل الكلمتين، يعني هو سمع من مجاهد الهمزة اللمزة، سمع الطعان وسمع إيش آكل لحوم الناس، لكنه ما ترتبت عنده أيهما، فمر رواه كذا ومر رواه كذا، فجعل الاختلاف ممن دون مجاهد، قال فلذلك اختلف نقل الرواة عنه ما رووا على ما ذكرته، وكان يريد ينبه على أن الذي روي عن مجاهد ليس المشكلة فيه من مجاهد وإنما هو ممن دون مجاهد. والروايات كما تلاحظون سفيان عن ابن أبي نجيح، وأيضا الرواية الأخرى سفيان أيضا عن ابن نجيح، لكن الذي وقع عليه الخلاف اللي هو يحيى عن سفيان وكيع عن سفيان، هذه الآن رواية ومهران عن سفيان، يعني هذه الرواية الآن عندنا ثلاثة رواة عن سفيان، فكأن الآن الرواية عن سفيان يعني من سفيان إلى مجاهد ما فيها إشكال، فتبقى الآن إشكال من أين جاء، قد يكون ممن هو دون هؤلاء. أيما كان المقصود أن هذا الخلاف الوارد يعني عن مجاهد حله الإمام بهذه الطريقة من يكون وقع الإشكال عند بعض الرواة. قتادة أيضا ذهب إلى ما ذهب إليه مجاهد في أحد روايتين أنه الهمزة آكل اللحوم واللمزة الطعان، وكانهم يميلون إلى معنى أن الطعان هو اللمزة، يعني الذي يطعن في الناس هو اللمزة. ثم أورد أيضا بعد ذلك عن ابن زيد وجعله قولا، يعني كأنه جعله قول، قال وقال آخرون، يعني كأنه أفرده بقول، وقول ابن زيد كما تلاحظون مفصل، يعني قوله مفصل. فإذا خلاصة القول والله أعلم أن نقول أن اللمزة جعل صيغة فعلة لكي يدل على أن صارت عادة له، يعني كأنه كثير الهمز واللمز أشبه ما تكون صارت عادة له، وهذا الهمزة اللمزة لم يقل الله سبحانه وتعالى ويل لكل همزة ولمزة، مما يشعر أن الهمزة اللمزة شخص واحد يتعاطى الهمز واللمز، يعني يتعاطى الهمز واللمز، والهمز واللمز معنيان يتفقان في فعل اللسان يعني في القول، ثم يفترق اللمز عن الهمز بأن اللمز يكون في ماذا؟ يكون فيه طعن، أن يكون فيه طعن كما قال في قوله ومنهم من يلمزك في الصدقات أي يطعن عليك، أنه باب الطعن. وأما الهمز فقد يقع من اللسان يعني من فعل اللسان أو العين أو كذلك إيش اليد، يعني إذا كان من باب الهمز أو من باب السخرية فإنه يدخل في هذا الباب، فتكون هذه الأفعال هي من فعل الهمزة، ويبقى أن المراد باللمزة هو الذي يطعن فيهم ويعيبهم، الذي يطعن في الناس ويعيبهم، فيكون هذا معنى اللمزة والله أعلم. بعد ذلك ذكر الإمام بعد المعنى من نزلت فيه، يعني من هو المقصود بالهمزة اللمزة. وظاهر العبارة طبعا كما هو واضح ويل لكل، لو كان ويل للهمزة اللمزة لقيل إن المقصود أولا هو واحد، لكن واضح جدا أن كلام السلف يدل على أن هذه الآيات أول ما نزلت نزلت يراد بها شخص معين. ولهذا عبر الإمام أنه قيل إن المراد بذلك رجل من أهل الشرك بعينه، لكن رواية ابن عباس لم تحدد من هو الشخص، لكن أيا ما كان أن مقصود رجل بعينه. والرواية الأخرى أن المراد جميل ابن عامر الجمحي، ورواية ثالثة أن المراد به الأخنس بن شريق. وأورد عن مجاهد من رواية ابن أبي نجيح أن نزل في جميل بن عامر الجمحي. ثم أورد عن ورقاء قول عبارة قال في قوله تعالى همزة الهمزة، قال ليست بخاصة لأحد، نزلت في جميل ابن عامر قال ورقاء زعماء الرقاشي. طيب الآن قوله ليست بخاصة لأحد، هل هو من قول ورقاء؟ لو تأملنا الرواية التي وردت عن مجاهد في آخر تفسير الآية وقال آخرون معني به كل من كانت هذه الصفة صفته ولم يقصد به قصد آخر، ثم أورد الرواية عن مجاهد قال ليست بخاصة لأحد، وهي نفس الرواية الواردة عن ابن أبي نجيح يعني بنفس السند، مما يشعر أن الإسناد الأول هو من كلام مجاهد، سواء سقط في الإسناد ابن أبي نجيح عن مجاهد يعني ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، أو كان ورقاء هو المتكلم فهو أخذ تفسير إيش مجاهد، يعني في كلا الحالين هذا المعنى هو قول مجاهد في أنه ليست بخاصة لأحد. وهذا طبعا يشعر أن السلف كانوا منتبهين لقضية الخصوص والعموم، خصوصا ما يتعلق بأسباب النزول، لأن لو قلنا أنها خاصة فلن يدخل مع هذا الشخص إلا من كان إيش مقيسا عليه، يعني إن كان من باب القياس فمن كان على حاله فيدخل، لكن في قولنا ويل كل همزة لمزة يدخل فيه كل همزة لمزة، يدخل كل همزة لمزة. فإذا هذا الآن الذي أراده مجاهد والله أعلم لما قال ليست بخاصة لأحد، كان أراد إيش العموم، يعني التنبيه على العموم. وأرجو أن تكون هذه يعني واضحة فيما يتعلق بتفسير الآية، وأنها إنما جاءت كما قال الإمام عم بالقول كل همزة لمزة، كل من كان بالصفة التي وصف هذا الموصوف بها سبيله كائنا ما كان من الناس، يعني كأنها باقية أو معناها باقي إلى أن يرث الله هذا الكتاب. نعم إيه نعم لا عبارة مجاهد وين مع المعنرة؟ لا المجاهد الله أخبر لك مرة قال الهمزة الطعان واللمزة الذي يأكل لحم الناس، مرة قال الهمزة الذي يأكل لحم الناس واللمزة الطعان، إشكالية هنا إيه نعم فقط. فيقول أن هذا الاختلاف اللي ورد في الرواية هو اختلاف من دون مجاهد، لا يناقش قضية هل الهمزة يكون باللسان أو لا، واضح؟ لا، هو الإشكال أنه الآن الهمزة يبدو أنه قدم الرواية على أن الهمزة هي أكل لحوم الناس، يعني مثل الروايات التي قبلها عند السلف، واللمزة الطعان، ثم أورد رواية ضدها يعني فيها تناقض معها العكس، فيقول هذا العكس في الرواية هو من دون مجاهد، هذا مراده. نعم والله ما يعني ما تابعت الحقيقة، أنا كان بودي لكن ما كان الوقت مناسب، إنه متابعة ألفاظ القرآن في مادة همزة ومادة لمزة، وقطعا ستشير إلى شيء من ذلك. كنت أتوقع أن ابن زيد غافل عن هذا، لأن ابن زيد كما تعلم له عناية كبيرة جدا بالنظائر، وأنا استغرب إنه ما أورد إلا في تلك سورة نون ما أورد إلا ويل كل همزة لمزة، ترك يعني همزات الشياطين وترك يلمزونك في الصدقات ما جاء بها الطعن. اي نعم يعيبونهم، هذا كله باب الطعن. اي ممكن، لأنه قال إيش قال هو الذي يلمزهم بلسانه ويعيبهم. نعم وهذا والله أعلم أنه إن التتبع هذه سيؤدي إلى ما قاله والله أعلم. لكن ما معنى همزات الشياطين؟ يعني همزه نغزه. فإذا كان كذا فمعنى أنه هذا يستخدم الهمز يعني بمعنى الحركة. أي نعم لا ما يخالفه لأن الهمز أوسع من اللمز. يعني الهمز لمز وزيادة. يعني الهمز لمز وزيادة هذا هو الظاهر. نعم عبد الرحمن بن زيد. نعم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. نعم
وقوله الذي جمع مالا وعدده يقول الذي جمع مالا وأحصى عدده ولم ينفقه في سبيل الله ولم يؤدي حق الله فيه ولكنه جمعه فأوعاه وحفظه واختلفت القراءة في قراءة ذلك فقرأه إن قراءة أهل المدينة أبو جعفر وعامة قراءة الكوفة سوى عاصم جمع بالتشديد وقرأ ذلك عامة قراءة المدينة والحجاز سوى أبي جعفر وعامة قراءة البصرة ومن الكوفة عاصم جمع بالتخفيف وكلهم مجمعون على تشديد الدال من وعدده على الوجه الذي ذكرت من تأويله وقد ذكر عن بعض المتقدمين بإسناد غير ثابت أنه قرأه جمع مالا وعدده بتخفيف الدال بمعنى جمع مالا وجمع عشيرته وعدده وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بها بخلافها قراءة الأمصار وخروجها عما عليه الحجة مجمعة في ذلك وأما قوله جمع مالا فإن التشديد والتخفيف فيهما صوابان لأنهما قراءتان معروفتان في قراءة الأمصار متقاربتا المعنى فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.
نعم في قوله سبحانه وتعالى جمع الذي جمع مالا وعدده طبعا هذا الأسلوب يعني من القرآن ومر علينا كثيرا وهو يمكن يسمى من باب تفسير القرآن من القرآن لكنه تفسير أوصاف بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قال ويل لكل همزة لمزة هو الآن بدأ يذكر لنا أوصاف هذا الهمزة اللمزة لكن لا يلزم أن كل همزة لمزة أن يكون إيش جامعا للمال لازم تأتي هذا أوصاف قد يكون همزة لمزة وليس عنده هذا الأمر لكنه يتكلم والآن أو الحديث منصب على واحد من الناس همزة لمزة هذه أوصافه لكن يبقى أن العموم الأول معتبر فكل همزة لمزة يدخل في التوعد بالخطاب ويل لكل همزة لمزة وهذا اللي هو الأوصاف أو التفسير القرآني اللي يأتي بالأوصاف كثير كما قد ذكر من القرآن مثل قول سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم إيش يحزنون قال الذين آمنوا وكانوا يتقون فإذن هو أعطانا الآن هذا الوصف لكن أولياء الله فقط هذه أوصافهم قد يأتي في موطن آخر ذكر أوصاف أخرى لأولياء الله ففي هذا الموطن هذا من باب تفسير القرآن من القرآن وفي الموطن الثاني يكون باب تفسير القرآن إيش من القرآن لكن هذا مرتبط بالأوصاف يعني كأنه الآن يذكر الأوصاف المتناسقة مع هذا السياق فقط وليس المراد أن هؤلاء الذين تصفوا بهذه الصفة هم الأولياء الذين خوف عليهم ويحزنون فقط دون غيرهم قد يكون هناك أولياء بأوصاف أخرى غير هذه الصفة ومثل ما قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ثم وصفهم قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين هذا صفة صنف آخر الذين دفعوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله في استغفروا ذنوبهم الآية فمعنى ذلك أنه وصف المتقين في هذا السياق بهذا الأوصاف فلو قلت لك من المتقون تقول الله سبحانه وتعالى فسر مراده بهم في هذه الآية فقال الذين ينفقون في السراء وقال والذين إذا فعلوا واحشة لكن هل يعني هذا أن غيرهم لا يوصف بأنه متقي سنجد أن أوصاف المتقين لذا قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قال الذين يؤمنون إيش بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. فهذا الأسلوب من القرآن كثير يعني موجود، واضح الفكرة؟ لا ما عممناه، نقول الآن أنا أتكلم عن أو أشير لطريقة القرآن في تفسير الشيء المذكور فقط. فإنه الآن قال ويل كل همزة لمزة، أنه وصف بأنه الذي جمع مال عنده. طيب لو جاء همزة لمزة ليس عنده مال ما يدخل؟ لا ليس قيدا، وإنما هو وصف للحال الموجودة عند ذلك الشخص الذي وقع الحديث عنه فقط. نعم الشيخ عبد الرحمن. بلى بلى ثم يعمم. بلى هذا واضح، يعني مساق الآيات واضح أنها تريد شخص معين. ولهذا عبارة حتى عبارة مجاهد العبارة مجد ذكرها قال ليست بخاصة لأحد، مشعر بهذا أنها وإن كانت نازلة في شخص بعينه. وعبارة الفرة اللي ذكرها وقال بعض العربية، قال بعض العربية المراد بالفرة يقول هذا من نوع ما تذكر العرب اسم الشيء العام ويتقصد به الواحد إلى آخر كلامه. كل هذا مشعر بقضية العموم، يعني نحن متفقون على العموم ما فيه إشكال، لكن هل هي نزلت بشخص بعينه؟ هذا أسلوب الآيات واضح أنه يراد به شخص بعينه أولا، وهو يدخل دخولا أوليا قطعا كما هو معروف في طريقة التعامل مع أسباب النزول. لكن من هو؟ هذه اللي وقع فيها الخلاف، هل هو الأخنس أو جميل أو غيره. نعم كيف الذي جمع مالا وعدده؟ قال هذه فيها الشذوذ، هذه وعدده على الوجه الذي ذكرت فيها شذوذ في قراءة الحسن. لا هذا بتخفيف الدال قراءة شادة فلا وجه لذلك، وإنما القراءة الكلام على جمع وجمع، وهذه طبعا واضح ما فيها إشكال. لكن وعدده هذه تكلم عنها في أنها كلهم مجمعون على تشديد الدال من عدده على الوجه الذي ذكرته في تأويله، فمعنى أنه عدد ماله يعني جمع ماله وعدد ماله. فأما عدده فهذه قراءة شاذة فلا يحسن نبني عليها، لا 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 يحسن نبني عليها تناسب مع سورة التكاثر. نعم نعم يدل على الحرص، يعني بخل مع حرص، يعني جمع ماله فالجمع دال على البخل وتعداده دال على الحرص. الحرص هو معنى زائد البخل، ما هو الشح، الشح أشد البخل يعني ما هو حرص. نعم.
وقوله يحسب أن ماله أخلده، يقول يحسب أن ماله الذي جمعه وأحصاه وبخل بإنفاقه مخلده في الدنيا فمزيل عنه الموتى. وقيل أخلده والمعنى يخلده، كما يقال للرجل الذي يأتي الأمر الذي يكون سببا لهلاكه عطب والله فلان وهلك والله فلان، بمعنى أنه يعطب من فعله ذلك ولما يهلك بعد ولم يعطب. وكالرجل يأتي الموبقة من الذنوب دخل والله فلان النار.
نعم في قوله يحسب، تلاحظون ما أدري في لغة يحسب أي يحسب الإنسان، يعني مادة الحسبان في يحسبون يعني وردت في القرآن بمعنى يعني أيظن ولا لا في أكثر من مكان، لكن مادة الظن ومادة الحسبان لا شك بينهما فرق، خصوصا أن مادة الحسبان مأخوذة من الحسب يعني من الحساب، فكان فيها هذا المعنى. وكأنها جاءت هنا أنسب لما كان الموضوع جمع مال وتعداد له، فكانه قال أيحسب يعني ما أنا يظن، لكنه اختير هذه اللفظة المقاربة لموضوع المال في قضية الجمع والحساب. طيب يعني يحسب أي هذا الهامز اللامز، أن ماله أخلده، يعني كأنه الآن وقع في ظنه أن ماله سيخلده، فإذا الآن الفعل أن ماله أخلده هذا فعل إيش؟ ماضي، والمعنى المراد مستقبل، يعني المعنى المراد مستقبل. إذن سيكون هنا إيش؟ نكتة بلاغية أشار الإمام إليها، الإشارة الإمام إليها في أنه قال في عبارته والمعنى يخلده، يعني كما يقال الرجل الذي يأتي الأمر إلى آخر كلامه. فإذا كانه الآن استخدم الفعل الماضي بمعنى المستقبل، يعني الفعل الماضي بمعنى المستقبل. طيب نحن نعلم أن الفعل الماضي إذا استخدم بمعنى المستقبل مثل قوله سبحانه وتعالى أتى أمر الله، فإنه يدل على ماذا؟ على تحقق الوقوع. لكن الآن كيف جاء الفعل الماضي للمستقبل في أمر لن يقع في الظن؟ نعم، يعني لأنه الآن حكى لنا إيش؟ ظن هذا الإنسان الهامز اللامز، يعني ظن هذا الهمز اللمز أنه سيبقى خالدا، يعني أنه سيبقى خالدا. فإذا كأن المعنى الآن والصورة البلاغية التي يعني نستفيد من هذا هو إشعارنا بماذا؟ بحالة هذا الشخص وإحالة من يظن الخلود بسبب ما عنده من المال. وهذا يقارب صاحب الجنتين في سورة الكهف لما قال وما أظن أن تبيد هذه أبدا، ثم زاد الطين بالله قال وما أظن الساعة قائمة. فهذا إذن نوع من غرور قد يحصل لبعض الناس أنه يظن أن ماله سيخلده. وطبعا قد بعض الأشخاص قد لا يقع منه هذا بالتعبير، لا يقول هذا الكلام بالتعبير، لكن حاله هو حال من يظن أن ماله سيخلده، يعني حاله حال من يظن أن ماله سيخلده. والدليل على هذا أنك تجد بعض من ينعم الله عليه سبحانه وتعالى بالأموال تجده وقد طعن في السن يبني الدور والقصور، لمن؟ كم ستبقى؟ أليس كذلك؟ فهذا الحقيقة هو نوع من هذه النفسية التي يقول الله سبحانه وتعالى في الإنسان، وكذا جبل الله الإنسان، يعني هكذا جبل الله الإنسان. لكن المؤمن الكيس هو الذي يبني لآخرته، خصوصا أنه ماذا سيستفيد، يعني ماذا سيستفيد من هذه الدنيا ويبني هذه القصور؟ كم من إنسان بنى بيتا وتركه لورثته، بل بنى قصرا، يعني معروفة الحوادث عندنا مشهورة ومعروفة في هذا الباب. نعم.
وقوله كلا يقول تعالى ذكره ما ذلك كما ظن ليس ماله مخلده، ثم أخبر جل ثناؤه أنه هالك ومعذب على أفعاله ومعاصيه التي كان يأتيها في الدنيا، وقال جل ثناؤه لينبذن في الحطمة، يقول ليقذفن يوم القيامة في الحطمة. والحطمة اسم من أسماء النار كما قيل لها جهنم وسقر ولظى، وأحسبها سميت بذلك لحطمها كلما ألقي فيها كما يقال للرجل الأكول الحطمة. وذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرأ ذلك لينبذان في الحطمة، يعني هذا اللمزة وماله، فثناه لذلك. وقوله وما أدراك ما الحطمة يقول وأي شيء أشعرك يا محمد ما الحطمة، ثم أخبره عنها ما هي، فقال جل ثناؤه هي نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، يقول التي يطلع ألمها ووهجها القلوب. والاطلاع والبلوغ قد يكونان بمعنى حكي عن العرب سماعا متى طلعت أرضنا،
متى
طلعت أرضنا وطلعت أرضي بلغت.
نعم، في قول كلا كما سبق أن تعبير الإمام هو من أفضل التعبيرات في معنى كلا، إن لم يكن هو أفضل هذه التعبيرات، لأنه قال يقول تعالى ذكر ما ذلك كما ظن ليس ماله مخلده، لأن الآن في قول يحسب أن ماله أخلده هذا الفعل يعني فعل خطأ، فإذا نحتاج إلى ماذا؟ إلى رد. فجاءت كلمة كلا للإشارة إلى هذا الرد، وتعبير الإمام عن هذا الرد بقول كما قال ما ذلك كما ظن ليس ماله مخلده. ثم ذكر بعد ذلك في قوله لينبذن في الحطمة، طبعا اللام هذه إيش تكون؟ لام إيش؟ هي توكيد، لكنها لام إيش؟ القسم. أي موطئ القسم، يعني كأنه معناه والله لينبذن في الحطمة. طيب لينبذن، النبذ كما قال هو القذف، القذف يعني نبذه بمعنى قذفه، مثل القول سبحانه نبذوه وراء ظهورهم. طيب ومن قول فانتبذت من أهلها، وكذلك قول سبحانه وتعالى في فانبذ إليهم على سواء، لكن هنا المراد لينبذن أي ليقذفن أو ليرمين في الحطمة، وسماها إيش؟ الحطمة. وكما قال إنها اسم من أسماء النار، وأشار إلى سبب التسمية يعني في قوله الحطمة وربطها بالرجل الأكول، لكن لو لم يبين معنى الحطم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ما معنى يحطمنكم؟ يعني كان معنى حطمه بمعنى إيش؟ أنه يعني ضغط عليه ضغطا حتى يعني صار بعضه على بعض، يعني ومن قولهم تحطم مثلا تحطم البيت أو تحطم الخشب إذا تكسر بعضه على بعض، وهذا هو العياذ بالله حال هذا الرجل في النار والعياذ بالله، فكأنه ينحطم في هذه النار ويعني يكون فيها كما يكون أي شيء متحطم في هذه الحياة الدنيا يعني شبيها بهذا، فقال لهم مذن في الحطمة التي تحطم كل من يدخل فيها. ثم قال بعد ذلك ذكر عن الحسن البصري قراءة وهي شاذة، قال لينبذان في الحطمة. طبعا الآن هنا واضح جدا أن الحسن في قراءة لينبذان في الحطمة ذكر ذهب إلى أن الهمزة اللمزة كأنهما اثنان، يعني ويل لصاحب الهمز وويل لصاحب اللمز، وصاحب الهمز وصاحب اللمز منبوذان في الحطمة. طبعا قراءة شاذة لكن من باب زيادة العلم في هذا. الآن لو من أين عرفنا شذوذ هذه القراءة؟ أيوة أنا كنت أبغاك تقول الكلام هذا مخالفة الرسم. هل نستطيع أننا نقول إن الألف هذه كانت مثبتة في قراءة الحسن رسما؟ نعرف أن الألف طبعا لا نستطيع نزم بالنفي والإثبات، لكن باب الفائدة أن الألف قد تحذف مثل ما تحذف عندنا الآن في الرسم، يعني لو نحن الآن سنتعامل مع المرسوم عندنا مثل لا أذبحنه فيها ألف ولا لا؟ لا ثم أذبحنه كذا عبد الله، فالآن أو مثل لأوضع مثل أيضا لا وأوضع هي نفس. لو أردنا أن نناقش بنفس الفكرة نقول إذن الآن هذه مخالفة للرسم، لماذا لما نقول فيه لأوضع وفي لأذبحنه أنه مخالف للرسم مخالف للقراءة فنقول أن الرسم خطأ؟ لا هذا إثبات ألف الآن، لا أذبحنه هكذا المكتوبة، لا لو واحد بيقرأها لا موجود الله أغفر لك في الرسم الآن، لا يعني لام ألف ثم الهمزة اللي هي الألف بالهمزة أذبحنه هذا الرسم العثماني كذا فيه ألف زائدة صحيح، لكن لماذا لم نقل إن الرسم مخالف للقراءة؟ لماذا لم نعترض على الرسم؟ لا نحن نتبع القراءة أصلا ما عندنا مشكلة في هذا، لكن قصدي لماذا لم نعترض على الرسم؟ كيف؟ لا موجودة في الرسم، لو فتحت المصحف تجدها موجودة، هي مختلفة الآن القراءة. السؤال شوف يا جماعة، القراءة نحن نتبع القراءة ما عندنا مشكلة. أنا أسأل الآن سؤال لأن نريد أن نصل إلى أن الاعتراض هنا على الحسن لا يلزم أن يكون أن نقول بوجود زائد على الرسم، لأنه قصدي من ذلك أنه لا ينبدان في الحطمة ولا ينبدان في الحطمة من جهة الرسم، ممكن أن يكون الرسم واحد وتكون قراءتان، ممكن ولا لا؟ كيف لا؟ نتكلم عن رسم الصحابة أنت. ها؟ لا هو يتكلم عن مسألة أنه الآن يقول ألف المثنى لابد توجد. إيه نعم، أنا أريد أنه هل نحن فقط نعتمد الرسم، يعني هل الرسم الآن هو الضابط فقط ولا عدم ثبوت القراءة؟ الرسم قرينة، أنا أريد أن أصل إلى أن الرسم إيش قرينة وليس إيش؟ أي نعم، ليس العلة الكلية وإنما هو قرينة. طيب خلنا نشوف بس هذا فيه. شوف قالوا إن هذان لساحران، عشان بالسبب اعترض على قولتك في المثنى. طيب توجد ولا ما توجد؟ أي نعم، عموما ما هي مشكلة، أنا نريد أن أصل إليه فقط أنه لو كتبناها كما هي موجودة في نص المصحف لاحتملت قراءة الحسن، يعني احتملت قراءة الحسن، فما دام تحتمل قراءة الحسن فالرد هنا ليس فقط لأجل الرسم، وإنما نقول لأنها إيش لم تتلقى بوجه معتبر، يعني لم تتلقى بوجه معتبر، هذا الذي يريده. ومخالفة الرسم تعتبر قرينة، مخالفة الرسم تعتبر في هذا المقام قرينة، لكن قد تكون مخالفة الرسم أحيانا تكون أصلا، ولهذا احنا نقول الآن مخالفة الرسم أحيانا تكون قرينة وأحيانا تكون أصل، مثل في قوله سبحانه وتعالى وذكر الأنثى اللي سبق أن أخذناها في سورة الأعلى فهي ثابتة في صحيح البخاري عن أبي الدرداء وعن ابن مسعود، ومع ذلك نقول هذه مخالفة ليش للرسم، مخالفة فيها صريحة وواضحة، لكن في لا ينبذن محتملة، ما تزال محتملة حتى لو لم توجد إيش الألف. ممكن أن تكون قراءات، نعم ممكن تكون مثل من أنفسكم موافقة للرسم لكنها غير صحيحة. إذن هنا أنا اللي أريد أن نركز عليه دائما هو الاعتماد على أن القرآن مرتبط بالتلقي والرسم هو مجرد قرينة، يعني لا نضخم جانب الرسم فيقع عندنا إشكالات في هذا الأمر. ولهذا بعض المخالفين المستشرقين وغيرهم ينطلق من المرسوم ظنا منه أن المرسوم يحكم إيش على القراءة، سواء طبعا كان جهلا منه أو يعني من باب الإغراض عنده، يعني أنه أراد الطعن، قد يكون جهل مركب، أو قد يكون يريد الطعن مع علمه، يعني يعرف لكنه يريد أن يطعن. فمثلا جولد سيار تجد مثلا في كتابه يظن أو يزعم أن تعدد هذه القراءات بسبب إيش اختلاف الرسم عندهم، وهذه مشكلة هذا، وإنما الأصل هو التلقي، يعني إنما الأصل هو التلقي. ماشي مين مشكلة نكمل هذه. لا لأنه الأكل لأنه يحطم الأكل بين أسنانه، هذا معناه. ومثل قول عائشة بعد أن حطمه الناس يعني كثروا عليه يدخلون ويخرجون. أي نعم سمي ثنى لينبذان فقط، هو وماله. لا الهمزة اللمزة، هي الهمزة واللمزة وماله. اي ثناه مع المال، يعني الهمزة اللمزة وماله. اي نعم معه، يعني سينبذ في الحطمة هو وماله فثناه. نعم.
وقوله إن عليهم مؤصدة، يقول تعالى ذكره إن الحطمة التي وصفت صفتها عليهم، يعني على هؤلاء الهمازين اللمازين، مؤصدة يعني مطبقة، وهي تهمز ولا تهمز، وقد قرئتا جميعا، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن أبي مالك عن ابن عباس في مؤصدة قال مطبقة، ساق بإسناده عن عطية في قوله إنها عليهم مؤصدة قال مطبقة، وساق بإسناده عن سعيد قال في النار رجل في شعب من شعابها ينادي مقدار ألف عام يا حنان يا منان، فيقول رب العزة لجبريل أخرج عبدي من النار، فيأتيها فيجدها مطبقة، فيرجع فيقول يا ربي إنها عليهم مؤصدة، فيقول يا جبريل فكها وأخرج عبدي من النار، فيفكها ويخرج مثل الخيال، فيطرحه على ساحل الجنة حتى ينبت الله له شعرا ولحما ودما. ساق بإسناد عن أبي رجاء عن الحسن في قوله إنها عليهم مؤصدة قال مطبقة، ساق بإسناده عن الضحاك إنها عليهم مؤصدة قال مطبقة، وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي إنها عليهم مؤصدة قال عليهم مغلقة، ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة إنها عليهم مؤصدة أي مطبقة، ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله إنها عليهم مؤصدة قال مطبقة، والعرب تقول أوصد الباب أغلق.
يا شيخ؟
نعم، أوصد الباب أغلق.
نعم. طيب، قوله سبحانه وتعالى إنها عليهم مؤصدة كما ذكر الإمام إن الحطمة عليهم مؤصدة، شوف لاحظ قوله إنها أي الحطمة عليهم فجمع، مما يشعر بالعموم الوارد في قوله إيش الهمزة اللمزة، يعني الذي يهمز الذي يلمز الذي جامع مالا وعدده، فإذا رجع في قوله عليهم على المعنى وليس على إيش على اللفظ، إن رجع المعنى وليس على اللفظ، الهمزة اللمزة الذي جمع كله إيش من جهة اللفظ مفردة لكن من جهة المعنى جمع، فكان قال إنها عليهم أي من هو من جنس هذا الهمزة اللمزة مؤصدة أو مؤصدة كما قال بأنهما قراءتان، والعرب طبعا مرتبطة بالهمز وعدم الهمز عند العرب، يعني من يهمز ومن لا يهمز. أورد رواية طبعا فيها غرابة عن سعيد بن جبير لمن رواية جعفر أنه قال في النار رجل في شعب من شعابه إلى آخره، طبعا هذا أولا خبر غيبي جميل، شيء ثاني أن سعيدا لم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى من أخبار التابعين في مثل هذا الأمر. إذا قد يقول قائل لو وقف على مثل هذا الإسناد ومثل هذه الرواية قال وما لنا وهذه الرواية، يعني ما نحتاجها، لكن هل الطبري الآن أوردها ليثبت هذه التفاصيل أو أوردها لوجود دلالة في هذا الأثر على المعنى المحكي في الآية؟ واضح أن دلالة، لأنه قال الملك يأتي فيقول فيرجع فيقول إنها عليهم مؤصدة، ويريد هذه الدلالة هذا المعنى فقط، وليس مراده إثبات إيش التفاصيل. فإذا هذا الأسلوب من العلماء نحتاج إلى أن نتعرف عليه، فما يأتي واحد يقول يعني مثلا يقول الآثار أو الحديث الوارد عن الطبري وفيها ضعف، ثم يريد مثل هذا الأثر ويقول هذا مرسل لأن سعيدا من التابعين وهو يحكي خبرا غيبيا والمرسل ضعيف، الكلام هذا صحيح لكن ليس هذه طريقة استدلال عند العلماء، فالاستدلال الآن الوارد هو بعد أن أثبت المعنى، المعنى في معنى موصدة مع مطبقة ما في كلام ولا في خلاف، فإيراد مثل هذا الأثر في هذا المعنى مجرد إيش إيراد أثر زائد في هذا، ولم يكن عند العلماء تحرز في مثل هذه الأمور، ما كان عندهم تحرز من الأمور، فيبقى أنه من الآثار التي تدل على المعنى العام في الآية في قوله إنها عليهم مؤصدة، طبعا مطبقة مغلقة إلى آخره تعتبر اختلاف في التعبير فقط وإلا المعنى واحد. طبعا قول بن زيد والعرب تقول أوصد الباب أغلق هذا طبعا في إشارة لعناية ابن زيد بحكاية كلام العرب، وهو يرد عنه هذه العبارة في بعض المواطن من تفسيره. نعم. لماذا اختار الأفئدة يعني؟ قطعا لكن ما عندي فيها شيء الآن في قولة تطلع على الأفئدة، يعني لماذا خص الأفئدة؟ قطعا لها دلالة لكن ما راجعت فيها شيء، لأنه قال يطلع ألمها ووهجها القلوب، بمعنى كأنه يبلغ، لكن الهمزة واللمزة إن هل لها علاقة بالهمزة؟ اللمزة يعني الهامز اللامز، هل هي صفة من صفات الكبر والكبر مرتبط بالقلب فيكون هذا من جزاء من جنس العمل؟ يحتمل، الله أعلم. عندك فيها شيء؟ لكنه سؤال جميل، يعني سؤال ممكن أنه يبحث، وقطعا فيه ارتباط لكن أين هو الله أعلم، يحتاج إلى نظر. هو قطعا في دلالة لكن يحتاج إلى تأمل، يعني ممكن ما ذكرت لك وقد يكون هناك أزيد من هذا المعنى، يحتمل والله أعلم. نعم.
وقوله في عمد ممددة، اختلفت القراءه في قراءه ذلك، وقراءته عامه قراءه المدينه والبصره في عمد بفتح العين والميم، وقرا ذلك عامه قراءه الكوفه في عمود بضم العين والميم. والقول في ذلك عندنا انهما قراءتان معروفتان قد قرا بكل واحده منهما علماء من القراءه، ولغتان صحيحتان، والعرب تجمع العمود عمدا وعمدا بضم الحرفين وفتحهما، وكذلك تفعل في جمع إهاب تجمعه أهبا بضم الألف والهاء وأهبا بفتحهما، وكذلك القضيم، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. واختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك إنها عليهم مؤصدة بعمد ممددة، أي مغلقة مطبقة عليهم، وكذلك هو في قراءة عبد الله فيما بلغنا، ساق بإسناده عن قتادة، في قراءة عبد الله إنها عليهم مؤصدة بعمد ممددة. قال آخرون بل معنى ذلك إنما دخلوا في عمد ثم مدت عليهم تلك العمد بعماد، ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي في عمد ممددة، قال أدخلهم في عمد فمدت عليهم بعماد، وفي أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب، ساق بإسناد عن ابن وهب قال قال ابن زيد في عمد من حديد مغلولين فيها، وتلك العمد من نار قد احترقت من النار فهي من نار ممددة لهم. وقال آخرون هي عمد يعذبون بها، ذكر من قال ذلك وساق الإسناد عن سعيد عن قتادة في عمد ممددة كنا نحدث أنها عمد يعذبون بها في النار. قال بشر قال يزيد في قراءة قتادة عمد، ساق بإسناد عن سعيد عن قتادة في عمد ممددة قال عمود يعذبون به في النار. وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال معناه أنهم يعذبون بعمد في النار، والله أعلم كيف تعذيبه إياهم بها، ولم يأتنا خبر تقوم به الحجة بصفة تعذيبهم بها، ولا وضع لنا عليها دليل فندرك به صفة ذلك، فلا قول فيه غير الذي قلنا يصح عندنا.
نعم. في قول في عمد ممددة كما ذكر الإمام أن فيها قراءة عمد وعمد، طبعا ملاحظ فقط في نسب القراءات أن الإمام ذكر عامة قراءة المدينة والبصرة، يعني كان قراءة أهل المدينة والبصرة، وأنها في عمد، والقراء المدينة والبصرة بن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وإن كان طبعا عنده أبو جعفر ويعقوب، لكن لم يشر إلى قراءة حفص هنا. وفي قراءة أخرى قال: وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة في عمد بضم العين والميم. وقراء الكوفة اللي هم عاصم وحمزة والكسائي وخلف، اللي هو خلف عن الكسائي طبعا في العشرة. وهذا يدخل في القراءات اللي سبقا ذكرنا أنه لم يشر إليها من قراءة حفص، وأن قراءة حفص لم تكن عند ابن جرير رحمه الله تعالى. فهذه من أيضا المواطن التي يمكن أن تضاف إلى قراءة حفص التي لم يشر إليها ابن جرير، وسبق التنبيه على هذا الموضوع. الآن عندنا في قول في عمد، والخلاف الآن في كيفية هذا العذاب والعياذ بالله. يعني الآن قال إنها عليهم مؤصدة بعمد، وهذه قراءة عبد الله بن مسعود، وكان مفسرة، ولهذا قال فقال معنى أنها مؤصدة بعمد ممددة، يعني مؤصدة حال كونها بعمد، يعني ممددة بعمد. وآخرون قالوا لا، إنما دخلوا في عمد ثم مدت عليهم تلك العمد، يعني في عمد، يعني دخلوا في هذا العمد ثم مد هذا العمد والعياذ بالله. وآخرون قالوا لا، هم هي عمد يعذبون بها، فجعل العمد مادة التعذيب. يعني فإذن هذه كلها أقوال ثلاثة. الطبري رحمه الله تعالى طبعا ذكر الظاهر من الخطاب أنهم يعذبون بعمد في النار، لأنه قال في عمد ممددة، يعني أنهم يعذبون في عمد. لكن كيف يعذبون هذه أو هذا التفصيل؟ قال لم يأتنا خبر تقوم به الحجة بصفة تعذيبهم بها. طيب، لم يأتنا خبر كما قال تقوم به الحجة بصفة تعذيبهم بها، مع أن عندنا رواية عن ابن عباس، وهذا المقام ليس مقام إيش؟ رأي. لأن ابن عباس يقول أدخلهم في عمد فمدت عليهم بعماد وفي أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب، هذا تفصيل. وكذلك قراءة عبد الله بن مسعود مفسرة، ومع ذلك نجد أنه لم يرتضي لا هذا المعنى ولا ذاك المعنى، ولا اعتمد على كون قول الصحابي في هذا المقام مقام إيش؟ الغيبيات، أن يكون حجة، مما يشعر أن عنده مشكلة في هذه الأقوال، يعني مشكلة في هذه الأقوال فتحفظ عليها وبقي على الظاهر، يعني بقي على الظاهر أنهم يعذبون في عمد، لكن كيفية هذا التعذيب الله أعلم. فهذا الإجمال ذكره الله سبحانه وتعالى أنهم يعذبون في عمد، هذا متفق عليها في جميع الأقوال، لكن كيف اختلفت هذه التفاصيل، والاختلاف في التفاصيل والله أعلم لا يؤثر على هذا المعنى العام. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه السورة. نعم الشيخ عبد الله، يعني كانوا ربطه يعني الحب والأعمال القلبية، يمكن إذا في فائدة ممكن، لكن اللي ذكره الآن بقاع واضح أنه ذكر شيء من أعمال القلوب فأشير إلى يعني عذابها بالذات. بس في فرق بين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لأن هذه الذين هم ساهون يعني أشبه بحال معين. والله ما عندي الآن حقيقة يعني جواب دقيق، لكن مرتبطة بالنظر إلى السياق. يعني وهذه تأتي الصعوبة أحيانا في أوصاف أخرى غير هذه، يعني مثل والوصف اللي وقع في خلاف بين العلماء اللي من قول سبحانه وتعالى وسيجنبها الأتقى. الوصف الأتقى هنا كما هو يعني ذهب إليه الجمهور المسرع المراد به أن المراد به أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فإذا قلنا أنه هو الأتقى، فهل الآن الخطاب الأتقى الذي يجمع هذه الصفات فقط، أو لو جاء أتقى عنده صفات أخرى ليس عنده مال لكن عنده تقوى في غير هذه الصفات، هل يدخل في الخطاب أو ما يدخل؟ هو هذا الخلاف هنا، أنا قصدي أنه دقيق في مثل هذا. وأيضا المصلين المعروف طبعا أن الوصف المصلين ليس وصف مدح، يعني في القرآن إنما وصف المدح بإقامة الصلاة، يقيمون الصلاة يقومون، فلما جاء في هذا الموطن قال المصلين. نعم، في بحوث في هذا. اي نعم، لا طبعا هو كلام عن إذا كان قراءة ثابتة وهذه القراءات اللي محكيه الآن طبعا فيها ثبوت يعني قراءة عن قتادة عن ابن عباس خاصة مسعود خاصة الموجودة بالإسناد واضح أنها ثابتة عنها. الآن في بحوث الآن في بحوث خاصة بها يعني قراءة مسعود بالذات في كتاب خاص جمعها لا قراءة مسعود وفي بحث في القراءة التفسيرية وفي بحث في القراءة الشاذة يعني جمع لها كلها موجودة من بحوث المعاصرين. ما ظهر لي الحقيقة في هذا المجال بالذات اللي هو مجال الغيبيات لم يظهر لي كيف الطبري يتعامل مع أقوال الصحابة بالذات لأنه في قوله يوم يقوم الروح والملائكة ذكر قولا عن ابن عباس عن ابن مسعود وفقه ابن عباس ومع ذلك توقف هو ذكر الأقوال وتوقف. يحتمل مو بعيد لأننا وقفت على أكثر من موطن كان يتوقف في مثل هذه الأخبار الغيبية لأن الروح نفس القضية مرتبطة بالآية يعني فهم الروح هو جزء من معنى الآية يوم يقوم الروح هل الروح ملك أو هل هو جبريل يعني أو هو ملك له أوصاف معينة طبعا غير جبريل ذكروا هذا ورد عن ابن عباس ومسعود وتوقف هو في ذلك سبق أن أخذناه في سورة عمه ولا لا نفس المثال هذا أخذناه وقال توقف إنه قال وجائز يكون كذا وجائز وتوقف ما اختار معنى عنده الآن عنده عن صاحبيين وهذا سند بالنسبة له. أين أتفضل الشيخ لا هي قراءات شاذة لكن تحتاج تعرف مصدر البخاري في نقل القراءات للبخاري رحمه الله تعالى نعم 256 لكن البخاري رحمه الله تعالى في هذه الأمور يعني ليس ضبطه لها مثل ضبطه للحديث فهو ينقل عن كتب أهل العلم يعني ينقل عن الفراء ينقل عن أبي عبيدة معمر بن مثنى يعني ينقل عنهم فقد ينقل عنهم من قراءات ما هو وارد في كتبه قد يكون وقد لا يكون يعني قد يكون وقد لا يكون يعني هو هنا الآن أشبه ما يكون بواحد من المفسرين يعني من المفسرين في هذا المجال مجال المعلقات وغيرها فإذا جاء الإسناد اختلف معنى أنه الآن هذا الذي على شرطه أما الوجوه الأخرى هذه في الغالب أنه يسعى شرطه فيتركها هكذا ينقلها من الكتب يعني ينتخب ويختار يعني نعم شيخ عبد الله في شيء لا ما أظن ولا بالعكس هو ما عنده مشكلة في الإسرائيليات ليس عنده أي مشكلة في الإسرائيليات يتعامل معها كما يتعامل مع أي قول وإذا اعترض عليها لا يعترض على كونها إسرائيلية اعترض عليها من جهة المعنى يعني على سبيل المثال في قوله تحمله الملائكة في قصة التابوت أورد قول لوهب بن منبه أن الملائكة تسوق الثور أو الثيران وهذه الثيران تجر عربها عليها التابوت وقول ابن عباس وغيره تحمل الملائكة أن الملائكة هي التي أباشرت حمله ووضعته عنده جميل عندما جاء يرجح رجح من جهة دلالة اللغة وليس من جهة كون هذه إسرائيلية وهذه ليست إسرائيلية يعني فنبه على أن القول ذكر عنه منبه يعني معنى لا يدل عليه ظاهر اللفظ وإنما يدل عليه ظاهر اللفظ أن الملائكة تباشر حمله فلو كانت مشكلة عنده والإسرائيليات عنده مشكلة أو فيها إشكال فأنا اعترض عليه من هذه الجهة فعدم اعتراضه عليه من هذه الجهة واعتماده على اللغة في رد هذا المعنى إلا على المسألة عنده ليس فيها إشكال إثبات عقيدة لا أذكر إثبات عقيدة مجردة بقراءة شاذة لا أذكر أنه فعل هذا لكن أن تكون قراءة شاذة أحد الأدلة التي قد تذكر يمكن في شيء من هذا نعم هي ومشكلتها ليس لها ميزان دقيق هي ترجع إلى النظر المجتهد في هذا المثال بالذات في ذلك الحالة فتجده يرجح أحيانا بالقراءة الشاذة وأحيانا لا يرجح ومن جرير مثل مر علينا أحيانا يرجح بالقراءة الشاذة وأحيانا لا يرجح فهذه يبدو الله أعلم أنها مرتبطة ب يعني هي من حيث الأصل مرجحة، لكن متى يستخدمها متى يستخدمها ليس هناك ضابط واضح جدا عند العلماء عموما، ليس هناك ضابط واضح والله أعلم. طيب لعلنا نقف عند هذا. سبحانك وبحمدك.